إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لقد تحدثنا عن هذه الصفة التي يمتاز بها المنافقون، وبقي الحديث عن لفتة قرآنية لابد أن نقف عندها، وهي أن الآيات المباركة عندما وصفت هؤلاء بالسفهاء قالت ولكن لا يعلمون، ولكنها سابقا عندما وصفتهم بالفساد والإفساد قالت ولكن لا يشعرون. فلماذا جاء التعبير عن السفه بعدم العلم بينما جاء التعبير عن الإفساد بعدم الشعور؟ لماذا اختلاف اللفظين؟ هناك نفي للشعور، وهنا في السفه نفي للعلم. لعل ذلك يعود إلى اختلاف طبيعة هاتين الصفتين، يعني صفة الفساد والإفساد وصفة السفه، وطريقة اكتشاف هاتين الصفتين. فإن السفه من الأمور العقلية فيما يمثله خفة النفس لنقصان العقل، والقضايا العقلية تعالج عن طريق العلم الذي يقضي على الجهل، ليتخلص الإنسان من حالة السفه في شخصيته ويتحول إلى حال الرشد العقلي. قال تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا على لسان موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إذن الرشد يأتي عن طريق التعليم والتعلم، أما الفساد فهو من الأمور العملية الظاهرية فيما يمثله من الخروج عن حد الاعتدال. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولهذا فإن معالجة الفساد تأتي عن طريق الانتباه والتخلص من الغفلة وعيش حالة الإحساس والشعور. ولهذا فإن التخلص من الفساد يمكن أن يستأنس عن طريق الحواس، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وبعبارة أخرى، إن الفساد هو الجانب العملي للسفه. هكذا نرى اختلاف التعبير القرآني بين الموردين، مورد الفساد ومورد السفه، لاختلاف طبيعة اكتشاف هاتين الصفتين وقضية كل منهما. فقضية السفه من القضايا العقلية فيما يمثله السفه من خفة النفس لنقصان العقل، بينما قضية الفساد من القضايا العملية الظاهرية فيما يمثله من الخروج عن حد الاعتدال. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ننتقل إلى الآية 14 من سورة البقرة، في إعطاء صفة أخرى من صفات المنافقين في قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. سمة أخرى من سمات المنافقين، ألا وهي التآمر في الظلام والارتباط الخفي بأعداء الإسلام وتنفيذ ما يرسم لهم من دور في الساحة الإسلامية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا في عملية كسب الثقة لينفذوا مؤامراتهم بأمان وحرية تحت غطاء ما أعلنوه من إيمان، ليشكلوا الطابور الخامس كما يقولون، الذي باع نفسه رخيصة لأعداء دينه ووطنه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهنا نجد أن هؤلاء المنافقين لم يستعملوا التوكيدات في إعلان إيمانهم، حيث أعلنوا ذلك بالفعل الماضي، قالوا آمنا آمنا فعل ماضي، عبروا عن إظهار إيمانهم بهذا الفعل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، بينما نجدهم مع شياطينهم يؤكدون على ولائهم بقولهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فلماذا هذا التباين في الموقفين؟ لماذا مع المؤمنين جاءوا بالفعل الماضي قالوا آمنا، بينما مع شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون؟ لعل ذلك يعود إلى درجة التفاعل القلبي لهؤلاء مع الفريقين، فهم يتعاملون مع المؤمنين تعاملا ظاهريا لا يشعرون تجاههم بأي لون من ألوان الود والحب، بل إن قلوبهم تعتمل بالحقد والبغض والكراهية. ولهذا تجد إعلانهم للولاء للمؤمنين إعلانا باردا بقولهم آمنا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إعلان بارد ليس فيه تأكيد ولم يصدر من القلب ولم يصدر من النفس ومن أعماق النفس، بينما يشعرون بالانسجام الكبير مع أعداء الإسلام وتسود بينهم علاقات الود والحب، فيعلنون من صميم قلوبهم المريضة معيتهم لهم بقولهم إنا معكم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ويحصرون علاقتهم بالمؤمنين بأنها على مستوى الرياء لاستغفالهم وكسب ثقتهم واللعب على عقولهم، إنما نحن مستهزئون. ويحدثنا القرآن الكريم في سورة المائدة عن مدى تفاعل هؤلاء المنافقين وعلاقتهم مع شياطينهم في قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. التعبير القرآني تعبير عميق ودقيق، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، لم يقل يسارعون إليهم وإنما قال يسارعون فيهم، هذا يعبر عن مدى التفاعل، تفاعل هؤلاء المنافقين مع شياطينهم، تفاعل مرضى القلوب مع أعداء الإسلام. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وهكذا نجد المنافقين رغم كونهم انتهازيين في مواقفهم، إلا أن هذه الانتهازية تكون دائما وأبدا لصالح أعداء الإسلام، ليكون الموقف غرما على المسلمين وغنما لأعدائهم. وقد يكون لهذا السبب أيضا اختلاف التعبيرين في علاقتهم مع الفريقين، فقد جاء التعبير باللقاء في جانب المؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، بينما جاء التعبير بالخلوة في جانب أسيادهم وشياطينهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. حيث أن هذا الاختلاف في التعبير يدل دلالة واضحة على أن علاقتهم بالمؤمنين هي مجرد لقاء عابر فرضته ضرورات تواجدهم في صفوفهم ورياء أعمالهم، لأنهم لا يرتاحون في معاشرة المؤمنين ولا يستأنسون بمجالستهم، بينما هم يحنون إلى لقاء أسيادهم ويتفاعلون معهم على صعيد المشاعر والعواطف والأحاسيس، ويشرحون قلوبهم المريضة لهم ليستمعوا إلى مخططاتهم ولينطلقوا مرة أخرى في المجتمع الإسلامي كأداة مخلصة طيعة في تنفيذ ما يرسمون لهم من أدوار في الإمعان بتمزيق الساحة الإسلامية والتشكيك بالقيادة الشرعية والتعويق عن الجهاد والمقاومة والتثبيط المفضي إلى الإدهان والمساومة. ولهذا فإن هؤلاء المساكين تجدهم في كل آن وحين جنودا أوفياء أذلاء لأعداء الدين في الوقت الذي يعيشون فيه التعالي والكبرياء مع المؤمنين العاملين المجاهدين، فينظرون إلى شياطينهم نظرة إجلال واحترام وإكبار، بينما يرمقون الذين آمنوا بنظرات الاستهزاء والاستخفاف والاحتقار. ولهذا فهم لا يتعاملون مع المؤمنين إلا على صعيد اللقاء العابر والتحية من بعيد، على خلاف خلواتهم الحميمة مع أسيادهم وشياطينهم ليحدثوهم عما حققوه من إنجازات في تمزيق الساحة ونجاحات في بلبلة الصفوف ومهارات في الأداء، ليثبتوا لهم على صعيد الواقع أنهم السواعد القوية التي تضرب بأيد خفية، وإنهم العملاء المخلصون الأوفياء. وسنتحدث عن بقية الآية المباركة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم أحبتي أن تستمعوا لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم وإذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. في الساعة 12:26 ومباشرة بعد هذا الاستعراض يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية. مع مع الصادقين يقدم لحضرتكم في الساعة 12:41. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 1:00 على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند 1:07، موضوعها الأمل والرجاء في حياة الإنسان. حصاد الظهيرة في الساعة 2:00 على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 2:28، وفي الساعة 3:00 نشر موجزة للأنباء. صفحات من التاريخ عند 3:08، وفي الساعة 3:15 على مدى 45 دقيقة، وعلى الهواء مباشرة فلسطين اليوم. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، السلام عليكم وتحية الإيمان والسلام نبعثها إليكم أينما كنتم، وكل المرحب بكم عبر برنامجكم من المكتبة الإيرانية، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض وتحليل الرواية الاجتماعية لا تنسني للكاتبة مريم جعفري. ابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، تمت أحداث روايتي لا تنساني للكاتبة مريم جعفري، وتطورت على أيدي شخصيات العمل الروائي التي تمثلت في الشخصية المحورية أرسلان وفائي، وهي شخصية تنامت وفقا لتطور الأحداث. فهو في بداية الحدث الروائي ذلك الطفل المدلل، تلبي أسرته له جميع احتياجاته، فينمو مكتسبا بعض الصفات السلبية كعدم المبالاة بقيمة العمل، واعتماده التام على والده، وعدم قدرته على تحمل أي مسؤوليات، مما أفضى به إلى عدم الاستمرارية في زواجه الأول، ثم اتخاذه قرار السفر إلى إنجلترا، لكنه ينغمس هناك في ملذات الغربة، إلى أن يتزوج من كيت ويرزق بالطفلة سوزان. ومن هنا تبدأ الأحداث في التطور والتفاقم، فنلمس تغييرا ملموسا في شخصية البطل، فنراه رجل الأعمال الناجح.
نعم مستمعينا الكرام، وفي تطور مفاجئ للأحداث وعلى أثر صدمته في زوجته الأوروبية، نراه حينا في الشخصية المنكسرة وحينا آخر في الشخصية التي تسعى للانتقام. وبذلك كانت شخصية البطل تتنامى وفقا لتطور الأحداث، إلا أنها كانت واضحة الجوانب من الناحية الموضوعية، كما كانت جميع مواقفها لها ما يبررها في محيط القيم الاجتماعية التي تتفاعل معها. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك شخصيات ثانوية أجادت الكاتبة في ربطها جميعا برباط واحد يسوق اتجاه القصة إلى الغاية منها. ويدعم الفكرة الأساسية لها، وكان لكل شخصية رسالة معينة تؤديها وفقا لرؤية الرواية وتسير في إطار يوضح الحالة المعيشية للبطل وتؤثر في كثير من الأحيان على ردود أفعاله وتصرفاته.
وقد لجأت الكاتبة في البداية إلى الطريقة التحليلية في وصف الأشخاص، حيث رسمتها من الخارج موضحة حالها وأسلوب حياتها، وذلك لتقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذه الشخصية إلى المتلقي، إلا أننا نجدها في مواضع أخرى تنبذ الطريقة التحليلية جانبا وتترك الشخصية تعبر عن نفسها وتكشف عن أفكارها من خلال تصرفاتها وأقوالها. وبوجه عام فقد نجحت الرواية في رسم كل شخصية وفقا للدور المرسوم لها وبما يتناسب وطبيعتها، وكان نجاحها أكبر في رسم الشخصية المحورية للبطل عن طريق إحكام تصوير الخطوط العريضة له، ثم التغلغل في نفسه لعرض ما يعتمل في صدره ويدور في عقله، وبهذا تمكنت من اكتساب تعاطف القارئ الوجداني معه.
نعم، ولما كانت اللغة هي الأداة التي يصوغ بها الروائي أفكاره ويجسد بها أحداث قصته، فقد أثرت الكاتبة استخدام أسلوب السرد المباشر مستخدمة صيغة الضمير الأول المتكلم رغم عدم كونها فردا من أفراد القصة، ولعلها رغبت بذلك أن تخلق جوا من الألفة والصدق بين الراوي والمتلقي، إلى حد جعلها تلجأ في بعض المواضع إلى توجيه البطل خطابه إلى القارئ في عبارات مباشرة مثل: أتعلم ما هي مشكلتي؟ أتريد الحقيقة؟ ولعلك لا تصدق؟ وأصدقك القول. إلا أننا نجدها في الفصول الثلاثة الأخيرة من القصة تستخدم الضمير الغائب، ولعلها عمدت إلى ذلك كي تتمكن من تحليل شخصيات القصة والنفوذ إلى أعماقها وتحليل تصرفاتها وردود أفعالها وما يجري بينها من صراع بحرية تامة.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية، حيث نتوقف عند رواية لا تنسني للكاتبة مريم جعفري.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سار أسلوب السرد لدى كاتبة رواية لا تنسني مريم جعفري بإيقاع يتناسب وتطور الأحداث داخل النص الروائي، وبالإضافة إلى ذلك لجأت الكاتبة كثيرا إلى استخدام الحوار، وبه كشفت عن جوانب خاصة في شخصياتها، وقد جعلته يتناسب والوضع الثقافي والاجتماعي والفكري لكل شخصية، وحرصت خلاله على حفظ الإيقاع المناسب للحدث وللشخصية داخل هذا الحدث، فهي تصور لنا طريقة الأداء على لسان كل شخصية بما يفصح عن مكنونها أو عن ردود أفعالها باللهجة الملائمة لها. ومن الملاحظ في اللغة التي استخدمتها الكاتبة ابتعادها إلى حد بعيد عن استخدام الألفاظ الأوروبية، رغم وقوع معظم أحداث القصة في بلد أوروبي، رغم أن اثنتين من شخصياتها كانتا أوروبيتين كيت وفرانك. وفي المقابل نجد استخدام الألفاظ العربية بشكل يثير الانتباه، ولعل إفراطها في استخدام المرادفات العربية يرجع إلى أن الثورة الإسلامية في إيران قد جعلت الاهتمام باللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم أحد أهدافها الرئيسة، وعليه حرص الأدباء الإيرانيون المعاصرون ومنهم كاتبتنا على تضمين مؤلفاتهم الأدبية العديد من المفردات العربية.
وهكذا يمكننا القول إن الكاتبة مريم جعفري تمكنت إلى حد كبير من عرض أفكارها، والهدف من وراء ذلك العمل الروائي. فالكاتبة أرادت أن تقدم إحدى الشرائح الموجودة داخل مجتمعها، وهي شريحة الشباب المنساق وراء تيار الغرب. ولما اعتدنا أن تعبر المرأة دوما عن قضاياها، لذا كانت دهشتنا في البداية من كونها جعلت بطل قصتها رجلا تتحدث بلسانه وتعبر عن مشاعره وأحاسيسه في المواقف المختلفة. لكن سرعان ما زالت هذه الدهشة بعدما اقتربنا أكثر من الهدف الذي ترمي إليه. فالكاتبة ترفض فكرة الاغتراب عن الوطن، ترفض فكرة زواج الشباب من أجنبيات، وكان تصويرها للمرأة الإيرانية بما يؤكد تلك الفكرة. فزوجة الأب زينة، أم حنونة، عطوفة، مضحية، مؤمنة وعفيفة.
نعم، والزوجة الأولى للبطل جيتي مخلصة وفية إلى أبعد مدى لزوجها حتى وإن جرى عليها. أما الزوجة الأوروبية كيت فقد وردت في إطار سلبي على الدوام، كي تؤكد الكاتبة لشباب بني جلدتها أنه لا خير إلا في المرأة الإيرانية المتمسكة بأصالتها وقيمها، ومن دون أن نشعر بوجودها كراوية وراء الأحداث. فقد ظلت كل شخصية طوال العمل الروائي ذات كيان مستقل تعبر عن ذاتها وتنطق بما يتناسب ودورها. ورغم حديث الراوية بلسان حال الرجل، إلا أنها جعلت المرأة محورا أساسيا في عالمها المتخيل بشكل غير مباشر.
كل شكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة من المكتبة الإيرانية لنتصافح معا رائعة أخرى من روائع هذه المكتبة.
إلى ذلك الحين نستودعكم الله ودمتم في رعايته.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر
بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد، هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد، سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد،
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد،
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد، هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أعاظم الصادقين والمجاهدين في إعلاء كلمة الإسلام وأهل البيت هو العالم الكبير وأستاذ الفقهاء وزعيم الحوزات العلمية والقائد السياسي المرحوم المرزا محمد تقي الشيرازي، صاحب الفتوى المعروفة بتحريم التنباك قدس الله سره. مرزا محمد تقي الشيرازي هو من مواليد شيراز بإيران عام 1230 هجرية، قبل 200 سنة يعني من الآن. طبعا المرزا محمد تقي الشيرازي هو من كبار تلاميذ صاحب الجواهر، المرحوم صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن والمرحوم الشيخ مرتضى الأنصاري. بخصوص المرحوم الشيخ مرتضى الأنصاري، كان له تقييم خاص، لأن الشيخ الأنصاري رغم حضور المئات من الطلبة والتلاميذ في درسه، لكن كان يصرح بأن أنا أدرس ثلاثة فقط، هذا إلى معنى، وهم المرزا حبيب الله الرشتي والمرزا محمد تقي الشيرازي والشيخ حسن الطهراني. هذا كلام إلى دلالة، يعني ذول المئات كلهم بجانب وذول الثلاثة بجانب. المرزا محمد تقي الشيرازي أستاذ لآلاف من العلماء، وأبرزهم المرحوم السيد كاظم الطباطبائي اليزدي والآخند الخراساني والشيخ فضل الله النوري والسيد إسماعيل الصادق والأغارضة الهمداني رحمهم الله جميعا. ذولا تلاميذ المرزا محمد تقي الشيرازي. على كل، مرزا محمد تقي الشيرازي حياته حافلة بالمآثر والعطاء الاجتماعي والسياسي. هو يعني رجل استقلال العراق، انتقل إلى العراق في بدايات حياته، يعني يكتبون عنه نال درجة الاجتهاد وعمره 20 سنة، ورغم الصعوبة آنذاك في حصول المصادر، تلف التراث من قبل النواصب، لكن بفضل نبوغاته وذهنيته الخارقة وصل إلى مرحلة الاجتهاد بذلك السن المبكر وأصبح منارا يحتذى به. طيب، وصل للنجف الأشرف، كان في طليعة كما ذكرت تلاميذ صاحب الجواهر، بعد وفاة صاحب الجواهر أصبح أقرب تلميذ للشيخ مرتضى الأنصاري. بعد وفاة الشيخ مرتضى الأنصاري عام 1281 هجرية أصبح المرزا محمد تقي الشيرازي مرجعا عاما لكل الشيعة في العالم. في عام 1287 هجرية سافر إلى الحج ونزل في مكة في أحد منازل رجالها، لكن ذاك اليوم شريف مكة وهو عبد الله الحسني طلب منه برجاء أن يكون ضيفه، كانت مكة بيد الأشراف، أن يكون ضيفه، لكنه رفض لئلا يعني ينتزع منه هذا المعنى وهو وقوف العلماء على أبواب السلاطين، أصر على البقاء مكانه. بعد فترة عاد إلى العراق من الحجاز عام 1290 هجرية، واستقر وين؟ في مدينة سامراء، وبسبب سكناه في مدينة سامراء هاجروا المئات من الطلبة والأساتذة والمجتهدين، فسكنوا مدينة سامراء، وأصبحت سامراء مدينة عامرة بالمدارس والمؤسسات العلمية، وأصبح المرحوم المرزا محمد تقي الشيرازي مربيا كبيرا لجملة من كبار فقهاء وأساتذة الطائفة كما سبق أن ذكرت. زين، أتحول إلى جهاده السياسي. جهاده السياسي يتمحور في عدة خطوات بالإجمالها باختصار أقولها. هذه الخطوات غيرت المجرى السياسي في الشرق الأوسط، وأعطت للاستكبار العالمي أهمية المراجع الدينية ودورها الرائد في قيادة وجدان الأمة. شوف، خطوات عديدة لكن أنا أروي منها واحدة اثنين ثلاثة فقط، ما في وقت. أولى هذه الخطوات السياسية للمرزا محمد تقي الشيرازي هي لما زار ناصر الدين شاه القاجاري مدينة النجف الأشراف عام 1287 هجرية، ما التقى به المرزا الشيرازي إلا بالحرم، قال ما روح أزوره. العرف السائد أن الشاه ينزل بمكان ويرحون يزورون علماء المراجع، هو أبدا قال لا. وهذه كانت خطوة رائدة أعطت قيمة للمرجعية وللقيادة الدينية. وبعد ذلك الشاه ناصر الدين القاجار وداله باكت ظرف بأموال، فرجع يريد يفهمه بأن الزعامة الدينية غنية وقائمة بذاتها غير مرتبطة بالدولة، وكان طبعا لها السلوكية من المرحوم الشيرازي أبعد الأثر في ترجمة موقع الزعيم الديني وهيبته وعظمته واستقلاليته. بعد من خطواته الرائدة والمثيرة جدا إخماده الفتنة الطائفية التي أشعلها الإنجليز في العراق، وذلك لتمزيق المسلمين، لأن الإنجليز لما احتلوا العراق قالوا للشيعة جئنا لحمايتكم من العثمانيين، لأن العثمانيين قتلوا مئات الآلاف من الشيعة، لكن الزعامة الشيعية رفضت هذه الخدعة ودعا المراجع بوجوب وقوف الشيعة إلى جانب العثمانيين يدا واحدة ضد الغزاة الإنجليز والذين هم أعداء للإسلام والمسلمين عموما. من خطواته الجبارة شنو؟ فتواه الشهيرة بتحريم استعمال التمباك. شنو القضية؟ شوف إجمالا، رئيس وزراء إيران آنذاك عقد اتفاقية عام 1307 هجرية، اتفاقية اقتصادية مع البريطانيين لاستثمار التتن التمباك لمدة 15 عام وبسعر زهيد جدا. وهذه الاتفاقية فرضت يعني حصرت بيع التمباك من المزارعين للشركة، ما لهم حق يبيعون على غيرها، هي تبيع المستهلكين بأي ثمن تريده، وهذا من صور الاسترقاق، استعباد الاقتصادي. وشنو من حسن الحظ أن معظم المزارعين في إيران للتمباك هم سنة وليسوا بشيعة، شافوا هذه قضية غبن يعني وخدعة، يشترون الطن $5 ويبيعوه $50 لأن ما لهم منافس، والمزارع محصور يقول لك إما تبيع على هاي الشركة أو لا تبيع لا تزرع. فيعني استعباد استعمار احتكار. اجوا المزارعين السنة العلماء هم قالوا لهم والله احنا ما نقدر نتدخل، ليش؟ لأن السياسة حرام علينا أولا، ثانيا احنا موظفين باكر راتب انقطع، والله شو نسوي ومنها سياسة حرام مننا الراتب انقطع. فإجوا المزارعين السنة والشيعة، الشيعة قليلين كانوا، استنجدوا كلهم بعلماء الشيعة، هم علماء السنة قالوا لهم، قالوا لهم ترى ذولا يحلوا لكم المشكلة، لأن ذولا ما لهم علاقة بالدولة، ما يخضعوا للدولة. فإجوا المزارعين سنة وشيعة إلى علماء الإمامية، كتبوا علماء الإمامية إلى المرجع الشيرازي في العراق السامراء، قرأ الفكرة وقرأ الشكاوى واستشار يعني تدارس الأمر ويا مستشاريه، وفهم أن هاي قضية استعمارية، فأصدر فتوى، لكن فتوى تاريخية أصدرها تحرم استعمال التمباك. وإذا الناس في إيران كلهم، وهذه صعبة صعبة أبو التتن يعوف التتن، لكن شوف كل الناس أحجموا عن شراء التمباك. أزيد من هاي أقول لك، الشاهي القاجاري بعد الغداء مرت تجيب له هاي الغليون، ما جابت صاحلها وسيلة جيبي، قالت له شنو؟ قالت له حرام، قالها أنا زوجك تقولي لي حرام؟ قالت لأن الحاكم الشرعي الذي حللني إلك، حللني وجعلني زوجة إلك، هو حرم هذا، روح أنا ما أجيب لك لأن هذا مخالف لله وللرسول. هذه كانت يعني ضربة قوية هم للاستعمار والاستكبار العالمي. المهم أخيرا واجهت الشركات البريطانية فشلا، واضطروا إلى الانسحاب وإلغاء الاتفاقية، وأضرت الاتفاقية هذه بريطانيا ملايين الباونات، يعني دمرت ميزانيتهم. فأوعز الحاكم البريطاني مكملا إلى المندوب السامي البريطاني بالعراق، قال له روح شوف هذا المرزا الشيرازي شنو جيشه، شنو أساطيله، سلاحه، قواعده، شنو هذا الذي ضربنا هالضربة هذه القاضية. فإجا المندوب السامي زار المرزا الشيرازي، شاف فراشة حصيرة عادية وهو كومة عظام متكورة، لا سلاح لا جيش لا قواعد لا أساطيل، رجل قاعد وأثاثه وطعامه. كتب له للمكملة، قال له هذا الرجل يتجاوز عمر 80 عام كل أثاثة ما يتجاوز 200 روبية، لا عند جيش ولا عند، لكن هذا بكلمة واحدة يسطرها بقلمه يقلب نظم بكاملها ويثير مئات الملايين من الشعوب. هذه قيادة الوجدان، هذه قيادة الشعور. هذه كانت من أبرز الخطوات للمرزا الشيرازي ومثار اهتمام العالم كله. وبقيت القيادة بإيران بالعهد القاجاري تخاف المرزا الشيرازي وتهابه. على كل أقام المرزا الشيرازي في سامراء 22 عاما، عشائر الفرات الأوسط هبت وبدعوة منه إلى بناء حرم العسكريين، وتبرع القائد عبد الواحد آل سكر بتذهيب أيوان الحرم الشريف، وأسس المرحوم الشيرازي مدارس وحمامات و. لكن إجا طاغية العراق صدام لعنه الله بحجة توسيع البلد، قضى على كل هالآثار بسبب حقده على الإسلام وعلى أهل البيت. أخيراً ب24 شعبان المعظم عام 1312 هجرية توفي المرزا الشيرازي في سامراء، نقل جثمانه مشياً على الأقدام إلى بغداد والنجف الأشرف، ودفن ووري الثرى عند باب صحن أمير المؤمنين بما يعرف بباب الطوسي، مقبرة المرحوم الشيرازي، تغمده الله بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صافية أمي هي العافية، أمي كل صافية، أمي هي العافية. ومن تغامضي عيونها أنا موت بدونها، أمي كل صافية، أمي كل صافية، أمي كل صافية، أمي هي العافية. ومن تغمض عيونها أنا مو أمي كل صافية، أمي كل صافية، أم طيبة وتحلف الناس بخيتها، أم ويلي يشبه بس أمي شفيتها، أمي كم مرة بحياتي تعبيتها، بصوت عليت عليها وزعلتها، بصوت عليت عليها وزعلت. شو تقلي؟ تقلي روحي مسامحة وهاي لجلك طايحة، تقلي روحي وهاي لجلك طايحة، أمها لا يسمونها أنا موت بدون، أمها لا يسمونها أنا موت بدون. أمي كل صافية، أمي كل صافية، ايدك اصيح ام كلش ام كلش صافيه امي